السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة 18 من ربيع الثاني سنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 24 من شهر نوفمبر 11 من سنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد وهو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الباب الثاني والستين من هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الباب 62، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
نعم، هذا الباب 62 من كتاب التوحيد، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هي العهد، أي في عهد الله وعهد نبيه، والمقصود تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة النبي، أي التعظيم، لأن خيانة العهد أو الغدر فيه نقص في التوحيد. لماذا؟ لأنه إخفار لذمة الله وذمة نبيه، وهذا نقص في التوحيد، فلذا أتى به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، لأنه إذا غدر وخان العهد الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يتمه وأن يلتزمه، فإن هذا فيه دلالة على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى، يدل على عدم تعظيمه لله جل وعلا، ولذلك صار نقصا في التوحيد. وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي زيادة عند مسلم: وإذا عاهد غدر. فهذه صفات المنافقين وليست صفات للمؤمنين، وإنما هي صفات للمنافقين، فالمؤمن ينأى بنفسه عن أن يتشبه بالمنافقين. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالإنسان إذا عقد عقدا أو عاهد عهدا أو التزم ذمة فإنه لا يجوز له أن يخفرها ولا يجوز له أن يغدر، بل يلتزم بهذا العهد. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذه الإضافة، عهد الله، إضافة تشريف وتعظيم لهذا العهد، حيث نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى لتعظيمه، نسبه لنفسه لتعظيمه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي تثبيتها وعقدها. لا يجوز الإنسان أن ينقض هذه اليمين بعد أن عاهد وأكد هذه المعاهدة، لا يجوز له أن يغدر ولا يجوز له أن يخون، بل يلتزم. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي والحال أنكم قد جعلتم الله عليكم كفيلا، كيف تتهاونون فيها؟ وإذا قلنا إنه نقص في التوحيد، لأن فيه عدم تعظيم لله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سوية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من داوهم إلى داوي المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، حدث به بريدة ابن الحصيب عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، والجيش أعظم من السرية، والسرية جزء من الجيش، وقد تسبق السرية الجيش وقد تكون وحدها، لكن السرية هي أقل من الجيش، وحتى قال بعض السرية لا تتجاوز 400، أما الجيش فهو أكبر من ذلك بكثير. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، فيه وجوب تأمير الأمير في الجيش في القتال، لابد أن يكون هناك أمير، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤمر عليهم أميراً، إن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشاركاً في الغزوة فهو الأمير صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يشارك في الغزوة أمر عليهم أحدهم، وكان يؤمر واحداً، إلا في غزوة مؤتة فإنه أمر ثلاثة على الترتيب صلى الله عليه وسلم، ذلك تسمى هذه الغزوة غزوة الأمراء، وذلك لصعوبتها وخطرها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، ثم قال: إن مات أو قتل فعليكم جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعليكم عبد الله بن رواحة، جعل ثلاث أمراء على الترتيب، وقدر الله أن ثلاثتهم قتلوا رضي الله عنهم، قتل زيد بن حارثة فاستلم الراية جعفر بن أبي طالب، ثم قتل جعفر بن أبي طالب فاستلم الراية عبد الله بن رواحة، فلما قتل اجتمعوا على خالد بن الوليد وأكملوا هذه المعركة، فهذه تسمى غزوة الأمراء، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من أمير، فالقصد أنه لا بد من أمير في هذه المعارك يطاع ويسمع كلامه ويأمر الناس: تقدموا تأخروا، تقدم الجهة الفلانية، ارجع الجهة الفلانية، لا بد من هذا الأمر، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك. قال: أولا أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، يعني يوصي الأمير أن يتقي الله جل وعلا، وتقوى الله جل وعلا كما قيل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وقيل تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، وأن تبتعد عن معصية من الله على نور من الله سبحانه وتعالى. والتقوى هي جعل وقاية، أي شيء يقيك النار، تجعل وقاية تقيك النار. وإذا قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله تبارك وتعالى هو أو هي أن يبتعد الإنسان عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذه هي تقوى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأمير أن يتقي الله، يذكره بتقوى الله، ثم يذكره بالجيش الذين معه أن يتقي الله فيهم، فلا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يؤذيهم، ولا يعني يتسلط عليهم بحجة أنه أمير. وقد جاء في بعض الرحلات أو السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليهم أحدهم فأغضبوه، فأمر بجمع الحطب ثم أمر بإشعال النار، فقال: ادخلوا النار، من غضبه عليهم. فقالوا: منها فررنا، كيف ندخل النار؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، يعني ليس له طاعة في هذا الأمر، وإنما المقصود هنا أن يؤمر أميرا يطاع في غير معصية الله جل وعلا. قال: أوصاه بتقوى الله من معه من المسلمين خيرا، أن يتقي الله في هؤلاء المسلمين الذين معه. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أغزو بسم الله، أي استعينوا بالله في هذا الغزو. ويتذكر الإنسان أنه لا قوة له ولا حول ولا طول إلا بالله جل وعلا، يتذكر أن يستعين بالله في كل شيء، فما بالك في الغزو، قتال تذهب فيها النفوس، هذه المعارك. فإنه يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون غزوتهم بسم الله، أي بالاستعانة بالله جل وعلا. ثم ذكرهم قال: في سبيل الله، أيغزو في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة ولا شجاعة ولا حمية، وإنما في سبيل الله. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر، يقول: إذا غزوتم فاغزوا في سبيل الله. يصحح الإنسان النية، ليس في سبيل الوطن، وليس في سبيل القبيلة، وليس في سبيل العائلة، وليس في سبيل الجاه، ولا في سبيل الغنيمة، ولا في سبيل الشجاعة، ولا في سبيل الحمية، ولا في سبيل شوفوني، وإنما في سبيل الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم، يقول: اغزوا في سبيل الله، انتبهوا، صححوا نياتكم، لأن الأمر الموت فيه وارد. الإنسان عندما يجاهد يضع روحه بين كفيه، احتمال يرجع احتمال ما يرجع، فوا حسرتاه لو أن الإنسان ما رجع ولم يدخل الجنة، يعني قاتل وإلى جهنم والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قاتل معه في أحد، وأنه قتل وقتل من المشركين، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فلان فعل وفعل بالمشركين، فقال: هو من أهل النار، يقاتل مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من أهل النار. يقول أحد الصحابة: قلت: لأتبعنه، بشوف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول هو من أهل النار في شيء، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، في شيء. يقول: فتبعته، يعني أنظر إليه كيف يقاتل، لماذا يكون من أهل النار؟ قال فأصيب، يعني بطعنة أو برمية أو بضربة سيف، فنزل عن فرسي ثم وضع السيف في الأرض ونام عليه، انتحر، قتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أني رسول الله، من قتل نفسه فهو في النار، من قتل نفسه فهو في النار. وفي رواية أن هذا الرجل جيء إليه بعد أن أصيب ويكاد يموت، فقال له أحدهم هنيئا لك الجنة، قاتلت في سبيل الله، فقال إنما قاتلت عن أحساب قومي، إنما قاتلت عن أحساب قومي، أنا ما قاتلت في سبيل الله، قاتلت عن أحساب قومي. والإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث في صحيحه بوّب باب لا يقال فلان شهيد، لأنك لا تدري كل إنسان ماذا في قلبه، ماذا في نيته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبه المسلمين أغزوا في سبيل الله، تذكروا هذا أن قتالكم لابد أن يكون في سبيل الله، تريدون وجه الله، تريدون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوا من كفر بالله. وسيأتي كيف يكون قتالهم في التدرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة الذي بين أيدينا. قال أغزوا ولا تغلوا، الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل توزيعها، يعني سرقة، سرقة من الغنيمة، هذا الغلول. يقول الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وفي قراءة وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يشارك أحد معه في القتال ثم يسرق من الغنيمة. وقد جاء في خيبر أيضا عندما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا شخصا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هنيئا له الجنة، قال لا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا الآن، وهو غل شملة يعني عباءة بشت شملة، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بعضهم هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم شملة تشتعل عليه نارا قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحدهم بشراكين نعلين، بنعلين فوضعهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلهما أيضا. بعد القتال شاف أحد الكفار عليه نعلين حسنتين فأخذهما، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمل التي غلها تشتعل عليه نار، جاء بالنعلين ووضعهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هاتان أو هذان شراكان غللتهما، حط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراكان من نار، يعني لو لم تعدهما لكان شراكين من نار وهما نعلان. فالغلول من كبائر الذنوب، وهو أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها، إلا إذا كان القائد قال لهم في بداية القتال من قتل قتيلا فله سلبه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، هذا وصلناه في كتاب الفقه، لكن الشاهد من هذا أنه إذا أذن الحاكم أن من قتل قتيلا فله سلبه. هنا أما إنسان بعد المعركة يذهب للقتلة ويلقط منهم ياخذ من هذا كذا ومن هذا قبل توزيع الغنيمة، هذا هو الغلول، وهو من كبائر الذنوب، وهو محرم، لا يجوز أن يأخذ، لأنه ينتظر حتى إذا انتهت المعركة وزعت الغنيمة، أربعة أخماس على الجيش وخمس لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وانتهى الأمر. أما أن يأتي ويسرق منها فهذا حرام منكر. ولذا قال أهل العلم السرقة من مال المسلمين أعظم من سرقة مال أحد المسلمين. لو إنسان سرق من مسلم غير الذي يسرق من المسلمين، هذا الذي غل أخذ من حق المسلمين جميعا. ذاك اليوم الآن في زماننا هذا بعض الناس يقول أنا ما سرقت منه وإنما سرقت من الحكومة، وأنا أحد أفراد الشعب يجوز لي أن أخذ من هذا المال لأن لي حق، لأن لي حقا في هذا المال. هذا سرقته أعظم ممن يسرق من شخص، لأن الذي يسرق من شخص هذا الشخص هو الذي يأتي يوم القيامة ويطالبه بهذا المال، أخذ مني يرد عليه. أما الذي يسرق من الشعب، يسرق من المال العام، فهذا أشد جرما، لأن الذي يكون قبيلا له يوم القيامة الشعب وليس شخص واحد سرق منه. فلننتبه لهذا وأن نحرص على الحلال، وأن لا نهتم فقط كيف نجمع المال من حلال أو من حرام، والله المستعان. قالوا اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر ما يجوز. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، وتجوز خدعة وخدعة، لكن المشهورة خدعة، الحرب خدعة لكن ليس غدرا. فرق بين الخدعة والغدر. خدعة تفاجئه تخدعه في القتال، لكن لا تعطي عهدا ثم تغدر، لا تعطي عهدا ثم تغدر. أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود. فالإنسان لا يجوز له أن يغدر حتى في الحرب، الغدر محرم. قال ولا تمثلوا. التمثيل هو يعني العبث في جسد الإنسان، كان يقطع أذنه، يقطع أنفه، يسمل عينه، يقطع شفته، هذا يسمى تمثيل. تمثيل أن يعبث بهذا الجسد، يقطع يده، يقطع أصابعه بعد موته، هذا يسمى تمثيل. التمثيل محرم. وأما الحديث المشهور عند الناس أنه مثل بحمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب أنهم مثلوا بحمزة، قال لا أمثل بسبعين، يعني من المشركين، يعني مقابل حمزة، يعني واحد مقابل سبعين. هذا ليس من أخلاق المسلمين، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثلي ما عوقبتم به. هذا كلام أهل الجاهلية. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ليس من أخلاق الإسلام. والنبي هنا يقول لا تمثلوا، واختلف أهل العلم في التمثيل. إذا مثل الكفار بالمسلمين هل يجوز للمسلمين أن يمثلوا بهم؟ من باب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأن يكون من باب القصاص. إن كان قصاصا فنعم، إن كان من باب القصاص فنعم، أن يمثل بالذي مثل. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن في معركة، لما جاء قوم من عرينة والإحيان فجاءوا إلى المدينة ثم استوخموها، أصابهم يعني في بطونهم داء من المدينة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا فشربوا فشفوا، فأتوا بالراعي، راعي الإبل الذي يرعاها للمسلمين، فسملوا عينيه وقطعوا يديه وقطعوا رجليه وتركوه في الأرض والعياذ بالله، وأخذوا الإبل وهربوا بها، وجاءوا مدعين للإسلام، لكن لما شافوا الإبل وما عندها أحد، ما عندها إلا الراعي هذا، ولم يكتفوا بقتله وإنما سملوا عينيه، أزالوا عينيه من مكانهما، وقطعوا يديه وقطعوا رجليه وتركوه. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوا، فأمر أصحابه أن يلحقوا بهم، فلحقوا هؤلاء يسوقون الإبل فمشيهم بطيء، فلحق بهم الصحابة وأمسكوا بهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم وقاطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الأرض حتى ماتوا. هذا هنا هذا قصاص، هذا قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أما أن نمثل بمن لم يمثل، بعض أهل العلم قال يجوز إذا كان هم بدأوا بالتمثيل وفعل الواحد منهم كفعل الجماعة، فنمثل بمن كان معهم رأسا برأس. وبعض أهل العلم قال لا نمثل إلا بمن مثل، إذا أمسكنا الشخص الذي قطع الأيدي أو قطع الأرجل أو قطع الألسنة أو هذا، هو هذا الذي يفعل به، وهذا أحوط وهذا هو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. قوله ولا تغدروا، الغدر هو الخيانة، لا تغدروا. ما معنى لا تغدروا؟ التزموا العهود التي بينكم وبين المشركين. وللمسلمين مع المشركين ثلاثة أحوال، للمشركين مع المسلمين ثلاثة أحوال. الحال الأول، طبعا عاهدناهم عهدا، بيننا وبينهم عهد، يجب علينا أن نلتزم طالما أنهم التزموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذا واجب، خلاص بيننا وبينهم عهد. ولذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية جاءه أبو بصير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان اتفق مع قريش أنه من جاءه من المشركين وطالبوا به أن يعيده إليهم أعاده إليهم صلى الله عليه وسلم، التزم بالعهد، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فلا يجوز الغدر هنا، لماذا؟ لأنهم ملتزمون بالعهد، فنحن نلتزم كذلك بالعهد. الحالة الثانية أن نخشى منهم خيانة، في بوادر خيانة لكن ما خانوا، وإن بلغنا أنهم يفكرون بالخيانة عن طريق جواسيس عن طريق، المهم وصلنا هذا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا يغدر أيضا ولكن يقول لهم العهود اللي بيننا انتهت، لابد يخبرهم بانتهاء العهد ولا يغدر مباشرة لمجرد أنه يتوقع منهم خيانة. فإذن إذا خانوا انتهى العهد الذي بيننا وبينهم، كما فعلت قريش، قريش خانت في صلح الحديبية لأن خزاعة دخلت في صلح النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر دخلت في صلح قريش، ثم بكر خانت وقتلت خزاعة وقريش ساعدتهم، فكان إنهاء لهذا الصلح. هنا ما استقاموا فجاز قتالهم، هم نقضوا العهد أصلا، لكن لو ما نقضوا العهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على العهد سنة وستة أشهر على العهد، لم يخن، لأنهم لم يخونوا فاستمر العهد. وإذا خاف من قوم خيانة انبذ عليهم على سواء، يعني يقول لهم ليس بيننا وبينكم عهد، استعدوا العهد اللي بيننا اعتبروه انتهى، فيخبرون بهذا ولا يغدروا بهم، لأن الإسلام ليس دين غدر وليس دين خيانة، فلا يخون المسلمون أبدا. الحالة الثالثة وهو حديث بريدة الذي بين أيدينا، وهو أن لا يكون بيننا وبينهم عهد أصلا، أن لا يكون بيننا وبينهم عهد. هؤلاء هم الذين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. نعم. قال ولا تقتلوا وليدا، هنا قال لا تقتلوا وليدا، في عند أبي داود في صحيح مسلم، في عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل خمسة، الوليد اللي هو الطفل الصغير غير البالغ، والمرأة، والشيخ الفاني الكبير والعبد والراهب. هذا لا يقتل لأنه ليسوا من أهل القتال. هؤلاء ليسوا من أهل القتال. الراهب العابد في صومعته هذا ليس من أهل القتال. العبد ليس من أهل القتال. المرأة ليست من أهل القتال. الأطفال ليسوا من أهل القتال. الرجل الفاني كبير في السن اللي احنا نقول مخرف أو يكاد ليسوا من أهل القتال. هذا كله ليسوا من أهل القتال. هؤلاء لا يقتلون. من الذي يقتل؟ أهل القتال، الرجال الأسوياء، هؤلاء هم الذين يقاتلون. لكن لو أن هذا الشيخ الفاني الكبير بالسن شارك في القتال بخبرته، يعطيهم الأوامر ويحط الخطط وكذا، امرأة كما حال الآن في جيوش الكفار الآن نساء والرجال سواء، فالمرأة تشارك في القتال وتقاتل حال حال الرجل، الأطفال لو شاركوا في القتال، العبيد لو شاركوا في القتال، الرهبان لو شاركوا في القتال، كل هؤلاء إذا شاركوا في القتال كان حكم حكم المقاتلين. لكن الأصل أن هؤلاء عادة لا يشاركون في القتال، وإذا كان لا يقتلون. لكن أي صنف من هذه الأصناف، الكبير، المريض أو العبد أو المرأة أو الطفل أو الراهب، إذا شاركوا في القتال فإنهم يأخذون أحكام المقاتلين. قال: ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. هذا خطأ، مو خطأ، شك من الراوي وليس من النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصال أو خلال، واحدة منهم، لكن الراوي لما شك قال ما أدري هل قال خصال أو قال خلال، والمعنى واحد، ولكن هذا من دقة الرواة أنه يقول أنا ما أذكر هذه الكلمة، أدري بالضبط سمعتها من شيخي هل قال خلال أو خصال. قال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذن أول شيء يدعوهم إلى الإسلام. جاء المسلمون إلى المشركين الآن حاصروهم في بلدهم، قال ندعوكم إلى الإسلام، ما جئنا لنقاتلكم وإنما جئنا ندعوكم إلى عبادة الله الذي خلقكم، الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جئناكم لتعبدوا الله تبارك وتعالى. هنا إما أن يقولوا قبلنا يكفون عنهم، خلاص انتهى الأمر، دخلوا في الإسلام انتهى الأمر. إن قالوا رفضنا ما يريدون الدخول في الإسلام هذا موضوع آخر سيأتي كيف يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا بالأول الآن، دعاهم إلى الإسلام، ادخلوا في الإسلام، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هنا ماذا فعلوا؟ دخلوا في الإسلام. الآن عصموا دماءهم وأموالهم، يعني صاروا مسلمين الآن. قالوا أمرهم بالهجرة، يعني أن يتركوا بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال أهل العلم: وكان هذا الأمر في أوله كانت الهجرة واجبة إلى المدينة، المدينة النبوية يثرب في ذلك الوقت، كانت الهجرة إلى المدينة. لماذا؟ لأن المسلمين يحتاجون إلى أن يتقووا، أن تكون هذه بيضة الإسلام، فأي واحد يسلم هاجر المدينة، هاجر المدينة. وذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فإذا الهجرة كانت واجبة إلى المدينة بالذات، فيجب عليهم في ذلك الوقت إذا دخلوا في الإسلام أن يهاجروا إلى المدينة، المدينة تحتاج إلى أن تتقوى بالمسلمين، فيؤمرون بالهجرة إلى المدينة. طيب الآن في زماننا هذا مثلا، أو بعد امتلاء المدينة بأهلها بعد عزة الإسلام، قال أيضا يخرجون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا إذا أسلمت البلاد انتهى أمرهم هنا، فيؤمرون بالهجرة. والهجرة هجرتان: الهجرة من المعاصي إلى الطاعات، والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي المقصودة هنا، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة واستتباب الأمن ما في هجرة خلاص، وإنما جهاد ونية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هاجر أناس إلى المدينة بعد الفتح فقال قال أحدهم يا رسول جئت مهاجرا، قال لا هجرة بعد الفتح، الهجرة راحت أخذها أهلها، الآن ما في هجرة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وتبقى الهجرة التي هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عموما وليس إلى المدينة خاصة، أو الهجرة لهجرة المعاصي إلى الطاعة، هذه مستمرة لا تنتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى تقوم الساعة تقريبا ما تنقطع الهجرة، ما زالت الهجرة قائمة مطلوبة من المسلمين أن يهجروا بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فدعوناهم إلى الهجرة فأبوا، أبوا الهجرة أو وافقوا، إن وافقوا انتهى الأمر خاصة لكم ما للمهاجرين وعليكم ما عليهم، حالكم حالهم، أبدا كل ما للمسلمين كلهم، لماذا؟ إنهم هاجروا معهم. زين أبوا الهجرة رفضوا، قال لا نريد أن نهاجر، نريد أن نبقى عند أهلنا مرابعنا أماكننا بيوتنا جيراننا، نعم نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نبي نهاجر أمورنا طيبة وما نحتاج إلى هجرة وما نريد الهجرة. قال فهؤلاء كأعراب المسلمين ليس لهم من الفيء حق ولا الغنيمة، خلاص ما لهم حق في الغنيمة والفيء الذي يصيبه المسلمون، الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة التي تكون بعد قتال والفيء الذي يأخذ المسلمون بدون قتال، كما قال الله تبارك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الفيء الذي يأتي بدون قتال، والغنيمة هي التي تؤخذ بعد قتال مع الكفار. هؤلاء إذا أبوا الهجرة رفضوا أن يهاجروا فإنهم ليس لهم حق في الغنيمة وليس لهم حق في الفيء، وإنما هم كأعراب المسلمين، يعني مثل أهل البادية الذي يعيشون في بواديهم لا يستفيد منهم المسلمون في جهاد ولا غيره، ولكن أيضا هم لا حق لهم في الغنيمة ولا في الفيء. طيب قال إذن فإن أجابوك فاقبل منهم أي الإسلام، ثم ادعوهم إلى التحول، التحول من دارهم إلى دار المهاجرين اللي هي قلنا المدينة في ذلك الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم والآن إلى بلاد الإسلام بشكل عام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من بلادهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي لهم حق في الغنيمة، الفيء ما لهم شيء أبدا، لكن الغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين لهم حق، لأن عادة هذول ما راح يجاهدوا مع المسلمين، هم بعيدين عن المسلمين عايشين في البادية والجيوش تخرج من دار الإسلام، فهم لا يكون أصلا، لكن لو قدر أنهم جاءوا وقالوا نريد أن نجاهد معكم وكذا يأخذون من الغنيمة، أما الفيء فلا حق لهم فيه مطلقا. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. لكن ننبه هنا في قوله فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم هذه زائدة، وكما هو في خارج مسلم ادعوهم إلى الإسلام، فهذه الخلال الثلاث، الخلال الثلاث أو الخصال الثلاث هي الدخول في الإسلام ثم الهجرة، فإن أبوا الهجرة فكعرب المسلمين، الأولى الدخول في الإسلام، الثانية الجزية، الثالثة القتال، هذه هي الخلال الثلاث. ونحن وصلنا الآن إلى الخلة الثانية أو الخصلة الثانية، قال فإنهم أبوا أي أبوا الإسلام جملة وتفصيلا، يعني هناك من يقبل الإسلام ويأبى الهجرة وهم أعراب المسلمين، ومنهم من يقبل الإسلام والهجرة، ومنهم يرفض الإسلام والهجرة. يقول فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، فاسألهم الجزية، يدفعوا الجزية مقابل أن يدافع عنهم المسلمون طالما أنهم يعيشون في بلادهم، يتنعمون، يعيشون عيشتهم، يعيشون كما هم على دينهم الذي هم عليه، ولا يقاتلهم المسلمون. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فلأن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابك خير من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ومن هذا أيضا قال أهل العلم: القاضي إذا حكم في مسألة ما لا يجزم بأن هذا هو حكم الله، ولكن يقول: هذا اجتهادي، هذا اجتهادي، ولا يجزم بأن هذا حكم، إلا في المسائل المجمع عليها، المسائل المجمع عليها التي لا خلاف فيها هذه ما في بأس يقول هذا حكم الله، مثل أن شارب الخمر يجلد، أن القاتل يقتل، أن الزاني يرجم، أن الظالم ترد المظلمة، يقول هذا حكم الله ما في بأس. لكن المسائل التي فيها مجال الاجتهاد، خاصة نحن نتكلم عن قتال وصراع وكذا، هذا لا يقول هو حكم الله، وإنما يجتهد ويقول هذا اجتهادي، والقاضي كذلك يقول هذا اجتهادي، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولا يجزم بأن هذا حكم الله إلا في المسائل المجمع عليها التي لا خلاف فيها بين المسلمين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين.
يعني ذمة الله وذمة نبيه واحدة، وذمة المسلمين، لو قال المؤلف الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين كانت أوضح حقيقة، لأن البعض قد يفهم أن ذمة الله غير ذمة نبيه، لا، ذمة الله ونبيه واحدة وذمة المسلمين واحدة. نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطأ.
نعم، أقل الأمرين خطر، هو تغفر ذمتك أهون من أن تغفر ذمة الله. نعم.
الثالثة قوله: أغزو باسم الله في سبيل الله.
نعم، تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يستعين بالله وأن الإنسان يخلص نيته لله جل وعلا. نعم.
الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله.
نعم.
الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم.
نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم، قلنا أن حكم الله قطعي هو الصحيح، أما حكم العلماء ففي مجال أن يكون خطأ. نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا،
لأن مسألة اجتهاد. نعم. سؤال من إحدى أخواتنا في روسيا، تقول أنها انضمت إلى الشرطة الروسية جاهلة بحكم هذا العمل وتحت ضغط الأب، ثم عندما ظهر لها الحق تركت هذا العمل وتابت إلى الله، وسؤالي أنها تحصل على معاش تقاعدي من هذا العمل حتى الآن، هل هذا المال حرام؟ لا، المال ليس بحرام، والحمد لله أنها تابت وتركت هذا العمل، المال ليس بحرام إن شاء الله. يقول: ما حكم نشر صوت قارئ للقرآن ويقول انشرها بنية التوفيق؟ هذا من جهل الناس، هذا من جهل الناس، انشرها توفق وانشرها دره أو بنية التوفيق، كلام غير صحيح باطل. ما هو الأجر المترتب على تراص الصفوف؟ هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف؟ قال: يتمون يتراصون في الصف ويتمون الأول فالأول. فتشبه بالملائكة وطاعة لله تبارك وتعالى في تسوية الصفوف. هل دعاء الدابة هو نفسه الدعاء عند شراء سيارة جديدة؟ اللهم نسألك من خير وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شر وشر ما جبلت عليه. هذا يقال للمرأة إذا تزوجها: اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. لكن حتى لو اشترى سيارة وها ما في بس، بس هي ما جبلت على شيء، سيارة حديد ما جبلت على شيء. ما حكم سخط الوالدين على الأبناء بغير حق؟ لا شيء، لا ما يضر، المهم عاملهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى لو غضب عليك لأنهم يعني فيهم هذا الداء، داء الغضب على سنع وعلى غير سنع ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. إذا غضبهم وأنت لم تفعل شيئا يغضبهما فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نصيحة للمصابين بالسحر، لا شك إن شاء الله تبارك وتعالى أن يشفيهم ويعافيهم ويذهب عنهم هذا البلاء، ونصيحة لهم أن يصبروا ولا يذهبوا لسحرة ولا لمشعوذين، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يرضوا بقضاء الله وقدره ويبحثون عن العلاج المناسب خاصة في الرقية الشرعية ويحرصون على رقية أنفسهم، أن يرقي الإنسان نفسه والله المستعان. هل ما يخرج من الذكر بالمداعبة يعتبر جنابة؟ على كل حال ما يخرج من الزوجين سواء من الذكر أو من الأنثى يسمى المذي عند المداعبة، يسمى المذي ويكثر عند النساء ويقل عند الرجال، لكنه يخرج عند المداعبة عند التقبيل عند اللمس، هذا ليس جنابة وإنما هذا فيه الوضوء غسله والوضوء. الجنابة عند خروج المني الذي يكون منه الولد. ما حكم معاملة الأب لأبنائه بغلظة وجفاء؟ لا يجوز طبعا، وإنما على الإنسان يصبر للوالدين. الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كان في الأب أو الأم شيء من الجفاء شيء من الغلظة تحمل وادعو لهما بالهداية وأن يذهب الله عنهما هذا الغضب وهذا الجفاء وهذه الغلظة وتحمل والله المستعان. ماذا يقال عند التثاؤب؟ لو غير السؤال نقول ماذا نفعل عند التثاؤب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان التثاؤب أن يكظم قدر ما يستطيع، يعني جاءك التثاؤب سكر حلجك لا تفتح حلجك وأنت تثاؤب، إذا ما قدرت تسكر طبيعي من نفسك يضع يدك عليه أو غترتك أو منديل أو أي شيء حتى لا، خاصة بعد مع الصوت ابتعد عن هذا، يعني لا يخرج صوت وهو يتثاؤب. فالمهم منع ذلك بإغلاق الفم، إذا جاءك التثاؤب سكر فمك لا تتعب. أما إذا غلبت لازم تفتح الفم، ضع يدك عليه أو غترتك أو منديل أو أي شيء تضعه على فمك واحرص على أن لا يخرج الصوت. وكان النبي لا يتثاءب صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني آية من آياته صلى الله عليه وسلم، معجزة، ما كان يتثاءب أبدا صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من باب أن التثاؤب من الشيطان، نعم جاء أن التثاؤب من الشيطان، لكن لم يأتي أن الإنسان يستعيد، لكن لا مانع أن يستعيد الإنسان إذا تثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا مانع من ذلك. كيف عرفت الملائكة أن بني آدم سيفسدون في الأرض؟ الله أعلم يعني كيف عرفوا ذلك، لكن ذكر يعني بعض أهل العلم قال عرفوا ذلك أن الله أخبرهم أني سأخلق بشرا وهلا البشر سيفسدون في الأرض، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لكن ما ذكر الله لنا هذا الذي بينه وبينهم، فيكون الله أخبرهم أو يكونون هم قاسوا هذا على الجن، لأن الجن كانوا موجودين قبل الإنس فرأوا الجن يفسدون لأنهم مكلفون غير معصومين، فتوقعوا أن الإنس سيفعلون ذلك، فمن باب التوقع قالوا هذا الأمر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أو أنهم رأوا من خلقة آدم أنه غير معصوم وكذا فأنهم قالوا سيفسد في الأرض توقعا، والله أعلم يعني ما في شيء ثابت يعني عن هذا. وهذا كما يقولون علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني عرفنا هذا ولا بنعرفه. يقول أحدهم إن الأشاعرة هم أكثر الأمة، والدليل أكثر علماء المسلمين السابقين واللاحقين هم أشاعرة. لا، كلام غير صحيح، لا يسلم هذا الكلام، لم يكن أكثر علماء المسلمين أشاعرة. الأشاعرة يعني أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى يعني في القرن الرابع الهجري، يعني القرن الأول الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين وأتباع تابع التابعين لم يكن فيهم أشعري، فكيف يقول أكثر الأم علماء الأمة؟ هؤلاء هم علماء الأمة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين لأئمة الأربعة، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والزهري وعروة بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى ووكيع بن الجراح ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وكل هذا ما فيهم أشعري، إيش كيف يقول أكثر علماء المسلمين أشعري؟ هذا كذب، هذا كذب. ثم كذلك نعم انتشر المذهب الأشعري مع الدولة العثمانية لما حكمت، يعني كانت تتبنى هذا المذهب اللي هو ماتريدي، والماتريدي والأشعري يعني متقاربان جدا، فلما تبنت الدولة كانت يعني تضع علماء الأشاعرة مثلا الماتريدية هم القضاة هم كذا كذا. كذلك في عهد دولة المماليك في عهد صلاح الدين الأيوبي أيضا كان ذكر أنه كان أشعريا رحمه الله تعالى. فهذا من باب أن في بعض الأزمان نعم يكون هناك يعني بعض العلماء سواء كانوا أشاعرة أو تأثروا بالأشاعرة، لكن يكون أكثر علماء الأمة أشاعرة هذا غير صحيح، ولا أكثر الأمة أشاعرة. أصلا الأشاعرة ما يقبلون أن العامي يكون أشعريا، لأن الأشعرية عندهم يعني شيء لابد من النظر والتدبر حتى يصير أشعريا. أهل السنة عندهم لا، أي مسلم الأصل أنه من أهل السنة، فلا شك الأصل المسلمون هم أهل السنة وليسوا الأشاعرة. أشاعرة أقصد على الأكثر، ما أقصد الأشاعرة ليسوا مسلمين، لكن أقصد الأكثر لا أهل السنة أكثر في كل زمان وفي كل مكان. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فلو أسلم شخص غير عربي في بلاد الكفر مثلا في روسيا أو غيرها من يكون ولي أمره؟ لا، هذا إذا كان هناك ولي أمر، إذا كان هناك ولي أمر نعم من مات وليس في عنقه بيعة، أما إذا كان في بلاد ليس فيها ولي أمر مسلم ليس عليه شيء. ما حكم قص شعر نادة من الحاجب؟ إذا كانت نادة تؤذيك وهذا ما لا بأس إن شاء الله. امرأة غير موظفة تأخذ من زوجها كل شهر لتجمع للحج، هل المال الذي جمعته فيه زكاة؟ نعم إذا بلغ النصاب فيه زكاة، إذا بلغ النصاب فيه الزكاة، والنصاب الحين تقريبا يوصل يمكن 1400 النصاب، أقل من 1400 ما في زكاة، فإذا بلغ 1400 كل 1000 1000 في 25 دينار يعني مبلغ مو كبير، يعني خذ زوجها يعوضها بعد يعطيها بدالهم إن شاء الله. إذا اجتمع اثنان أحدهما يلحن بالفاتحة والآخر به سلس بول من يقدم الإمام؟ صار كل واحد بروحه يعني إيش جمعهم ذلي؟ على كل حال واحد يلحن بالفاتحة الثاني فيه سلس بول لا يتقدم الذي به السلس، السلس هذا ليس بيده ولا يجوز ولا يستطيع أن يتعلمه، أما الذي يلحن بالفاتحة هذا مقصر فيقدم الذي به سلس البول. يقول ما الحكمة من غضب الله سبحانه وتعالى من فعل الإنسان الذنب ما دام أن الله سبحانه يعلم بوقوع الفعل قبل حدوثه؟ نعم الله يعلم بالذنب قبل وقوعه ويغضب إذا وقع هذا الذنب غضبا من هذا العاصي حسب الذنب طبعا، الله يغضب لا يحب أن تفعل الذنوب، وكونه يغضب لا يدل هذا على أنه راضي بهذا، هو غير راضي بهذا ويدري أنه سيفعل ويغضب ما في مانع أبدا. هل كل النوافل غبا؟ لا حسب النافلة، غبا يعني يوم ويوم فترة وفترة يعني دائما ليس دائما، لا الضحى هو التي كان يصليها النبي غبا يعني يصليها ويتركها ما يحرص عليها دائما، ولكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمره لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حديث أبي ذر يعني يقول أوصاني خليلي بثلاث ما أتركهن حتى أموت، ركعتا الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. التحويل من حساب بنكي إلى آخر في نفس البنك لغرض الانتفاع بجوائز من سحوبات خاصة ما في بأس، إذا كان البنك إسلاميا ما في بأس إن شاء الله. يقول هل وسواس الشيطان عاذنا الله منه موجود في الأمور الحياتية غير الدينية؟ نعم نعم، هو يريد أن يفسد عليك حياتك إما في الدين وإما في غير الدين. يقول ما حكم الصلاة في ثياب عليها صليب أو ما شابه؟ الصلاة صحيحة ولا ينبغي الإنسان يصلي في ثياب عليها صليب، بل لا يجوز له أن يلبسها أصلا هذه الثياب التي عليها الصليب، خاصة إذا كان الصليب على الصدر مثلا أو قبعة على الرأس، يعني هذا في تعظيم للصليب. أما إذا كان في الجورب مثلا الصليب يداس عليه مثلا أو كذا أو ملابس داخلية وهذا لا بأس، أما شيء ظاهر على الصدر أو على الرأس أو كذا لا يمتنع عن هذا. يقول أذنبت ذنبا عظيما، تلعبت بالصلاة، كنت أصلي بغير وضوء متعمد والآن تبت، صلى الله أن يتوب عليك ولا تعيد هذا الأمر، واستغفر الله تبارك وتعالى وانتبه لنفسك والله المستعان. كسر أصبعي من قبل شخص ما، وأريد أن أعرف دية الأصبع في الدين، فهذا الشخص قريب مني ولا أريد أن أصعد الأمر، أريد حل ودي وأكون راضية. كسر الأصبع، اليد فيها نصف الدية، يعني اليدان دية كاملة واليد فيها نصف الدية، اليد الواحدة. اليد الواحدة كم أصبع فيها؟ 5. زين، إذا كان نصف الدية، الدية 100 من الإبل، وإذا كانت امرأة 50 من الإبل. إذا شكل السائلة امرأة نقول أكون راضية، إذا ديتها 50 من الإبل، اليد كم؟ 25 من الإبل. لو قطعت اليد كاملة فيها 25 من الإبل، إذا كان أصبع واحد 5 من الإبل، يكون فيها 5 من الإبل إذا الأصبع كامل. أما الأصبع الواحد فيه 3 أنامل ولا لا؟ الأصبع الواحد فيه 3 أنامل، فكل أنملة ثلث الخمس، ثلث الخمس يعني ناقة وشيء، يعني يقدر ثلث كم يسوى. وإذا كان الإبهام، الإبهام فيه أنملتان فيكون 2.5، يعني ناقتين ونصف ناقة، يعني 8.5 ناقة. طيب، هناك بعض الراقين بمجرد رؤيتهم للمسترقي يخبره بأنه معيون أو مسحور وسحرك كتابي أو مسقي، ويخبره أنه من فلان أو فلانة، وهل الراقي عنده المقدرة على معرفة هذه الأمور الغيبية؟ أحيانا يعني قد يكون هذا الراقي يعني من يشوف الوجه يعني يقول له أنت فيك عين أو فيك، على سبيل التوقع. أما هذا كان عنده خبرة يعني وكذا، مثل الطبيب من يشوف واحد يقول فيك المرض الفلاني، على سبيل من يشوف الأعراض يعني ويبني عليها. أما أن يقول له من يشوفه قال سحرك فلان أو سحرتك فلانة أو أنت هذا مسقي أو مكتوب، وهذا غالبا هذا يتعامل مع الجن، هذا الراقي غالبا يتعامل مع الجن ولا يجوز الذهاب إليه. إذا كان يخبر الإنسان بما وقع له وممن وقع وهو لا يعرفه، مجرد أن يرى هكذا الجن يخبرونه، والجن يعرفون هذا لأن كل إنسان معه جني يعرف عنه كل شيء، والجن يتعاونون يساعد بعضهم بعضا، فهذا غالبا يكون يتعاون مع الجن فيخبره الجن بما وقع، فيخبر الناس، فالناس يعني يصدمون كيف عرف، شلون عرف، ما شاء الله هذا جيد، لا ما هو جيد، هذا إنسان منحرف يتعاون مع الجن وتخبره الجن بذلك، وهذا لا يجوز الإنسان يذهب إليه الله المستعان. يقول حلفت على زوجتي وقلت لها والله إن شاء الله سأطلقك، فما كفارة ذلك؟ إذا قال إن شاء الله وكلمة سأطلقك هذا تهديد بالطلاق وليس طلاقا، هذا تهديد بالطلاق وليس طلاقا ولا يقع شيء عليه. أصدقائي في العمل هجر بعضهم بعضا، هل يجوز لهم ذلك؟ الهجر نوعان، إما لحق النفس وإما لحق الدين، يعني إن هجره لأنه غلط عليه، مثلا هجره لأنه مثلا واعد وما جاء، أو هجره لأنه يعني بينهم خلاف، هذا لك حق 3 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. حق النفس لك 3 أيام تهجر بعدين خلص، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر ديني كإنسان يكون على معصية أو على بدعة وكذا ويهجر حتى يترك هذه البدعة ويترك هذه المعصية فهذا علاج ينظر متى يعني ينفع يعمل به، لا ينفع لا يعمل به، وما له مدة محددة مفتوح. هل الجلوس في الركعة الثانية لقول التحيات واجب أو مستحب؟ لا واجب، واجب الجلوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما نسي التشهد الأول. قرأت في بعض الكتب أن قراءة الحسن البصري شاذة ويحرم القراءة بها، فهل هذا صحيح؟ وهل الحسن البصري آثم؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام من أئمة القراء، والقراء كما هو معلوم يعني 14 قارئا، واتفق أهل العلم تقريبا على 10، 7 اتفاق عام، 3 يعني أيضا شبه اتفاق، بقي 4 الآخرون الحسن البصري والأعمش وغير، هؤلاء اختلف أهل العلم في الاحتجاج بقراءتهم لأنها لم تنقل متواترة، لم تنقل متواترة، وين صحت عن الحسن البصري أو عن الأعمش أو غيرهما لكنها لم تنقل متواترة، لذلك سميت قراءة شاذة. لكن الحسن البصري لا يأثم بهذا رحمه الله تعالى، هو ينقل ما سمعه من القرآن، لا يأثم الحسن البصري، لكن لم تصل إلينا متواترة. هذا من رحمة الله أن القرآن الكريم لا يقبل إلا متواترا، يعني أن ينقله جمع عن جمع عن جمع. قراءة الحسن البصري لم تأتي متواترة لهذا السبب فقط، لكن كيف يأثم؟ لا، ويذكرها العلماء في كتبهم، يذكرون وقرأ الحسن بكذا وقرأ الحسن بكذا وقرأ الحسن بكذا، لكن لا تعد قرآنا لأنها لم تنقل متواترة، تعامل معاملة الحديث الصحيح، تعامل معاملة الحديث الصحيح، لكن لا يجوز أن يقرأ فيها في الصلاة مثلا لأنها لم تثبت قرآنا لأنها ليست متواترة. ما هو حق المطلقة من غير أطفال المدخول بها؟ إذا طلق الرجل زوجته ولم يكن له منها أولاد فإن حقها في أمرين اثنين، الأول وهو متعة الطلاق إذا كان دخل بها، متعة الطلاق، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف، ولها الحق اللي هي النفقة أثناء العدة، اللي هي سواء قلنا عدتها 3 أشهر، عدتها أكثر أقل حسب عدتها، طالما أنها في العدة فإنها لها حق النفقة، وهذه النفقة يقدرها القاضي، إن اتفق الزوج والزوجة على نفقة معينة خير ونعمة، إذا لم يتفقا على شيء فإن القاضي هو يقدر النفقة التي تكون بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، بحسب حال الزوج فإنه تقدر هذه النفقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.